ذكراه في أسطر تحيي بنا جيلا به أملا عظيما ينبر.
وهذا هو الجزء الثالث من سلسلة كيف نقرأ تاريخ الآل والأصحاب.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، كيف نقرأ تاريخ الآل والصحب؟ هذا هو الدرس الثالث في هذه السلسلة الطيبة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بإذن الله جل وعلا في هذا الدرس نتناول بعض الكتب المعتمدة في قراءة التاريخ الإسلامي، وأيضا بعض الكتب التي قد شوهت التاريخ الإسلامي. يعني إذا أردت أن تتعرف على الكتب المعتمدة في قراءة التاريخ فأذكر لك بإذن الله جل وعلا هذه الكتب، وأيضا الكتب التي قامت بتشويه التاريخ الإسلامي أذكر لك أيضا هذه الكتب. وإن كان هذا الدرس يعني ثقيلا فسامحوني، ولكن هذا موضوع أيضا في غاية من الأهمية بمكان. وإن شاء الله تعالى سنقوم بكتابة هذه الكتب المعتمدة في قراءة التاريخ والكتب التي شوهت التاريخ في الغد بإذن الله تعالى، سنوزعها على حضراتكم. ولكن من أراد أن يكتبها وأن يعلق على كل كتاب والطبعة التي يريد أن يشتريها من هذه الكتب فليكتب الآن بإذن الله عز وجل. أولا، من الكتب المعتمدة في قراءة التاريخ الإسلامي أولا كتاب الطبقات لابن سعد، المتوفى سنة 230 من الهجرة. وهذا كتاب مهم في هذا الباب، لأنه رحمه الله تعالى يسوق المرويات بالأسانيد، فما على القارئ إلا أن يقوم بدراسة تلك الأسانيد إن كان مؤهلا. ومما يميز هذا الكتاب أنه من أقدم الكتب ومصادر السيرة النبوية والتراجم والأخبار، ولكن يحذر فقط في هذا الكتاب من روايات الواقدي. والواقدي هو محمد بن عمر الواقدي أبو عبد الله المدني، وخلاصة القول فيه أنه متروك، وهو ما استقر عليه الإجماع كما نص عليه الذهبي في المغني حيث قال: مجمع على تركه وكذا نص على تركه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب حيث قال متروك مع سعة علمه. يبقى يحذر من روايات الواقدي في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وأيضا يحذر من روايات غيره من الضعفاء والمتروكين، أو يسأل أهل الذكر عما لا يعلم كما أمره الله عز وجل في محكم كتابه. وهناك رسالة دكتوراه للدكتور جمال ابن فرحان، للدكتور جمال ابن فرحان سلمه الله تعالى، رسالة بعنوان الأحاديث والآثار الواردة في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وهي رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه. هذه الرسالة إن شاء الله تعالى يعني في غاية من الأهمية بمكان، فهي تجمع الأحاديث والآثار الواردة في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، ويعلق المصنف حفظه الله تعالى هل هذه الرواية أو هذا الأثر صحيح أم ضعيف. ثاني كتاب من هذه الكتب المعتمدة في قراءة التاريخ تاريخ خليفة ابن خياط، وهو وإن كان أصغر من كتاب الطبقات إلا أنه يمتاز بسلامة متونه من حيث إبراز الفتن وما حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم في الغالب. ثالثا تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري رحمه الله تعالى، وهو تاريخ حافل بالأخبار والآثار والروايات، لكنه حوى الغث والثمين ولا تثريب على الطبري، لأنه أسند هذه الروايات، وقلنا قبل ذلك من أسند فقد أحال وبرئت ذمته، وقد بينا هذا بوضوح. طبعا نوصي بقراءة ما صنف حول تاريخ الطبري، يعني من أراد أن يقرأ في تاريخ الطبري فليقرأ ما صنف حول هذا التاريخ بشكل خاص قبل الخوض في قراءة هذا الكتاب. ومن أهم هذه الدراسات مثلا كتاب مرويات أبي مخنف، وهو لوط ابن يحيى الأزدي في تاريخ الطبري، تأليف الدكتور يحيى ابن إبراهيم اليحيى حفظ الله تعالى. وأيضا كتاب تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من مرويات الإمام الطبري والمحدثين للدكتور محمد أمحزون حفظه الله تعالى. أيضا كتاب استشهاد عثمان رضي الله عنه ووقعة الجمل في مرويات سفيان بن عمر في تاريخ الطبري، وهذه دراسة نقدية للدكتور خالد بن محمد الغيث حفظه الله تعالى. وأيضا كتاب مرويات خلافة معاوية رضي الله عنه في تاريخ الطبري، دراسة نقدية للدكتور خالد بن محمد الغيث. يعني من أراد أن يقرأ في تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك فعليه بشراء هذه الكتب التي تتحدث بشكل خاص حول تاريخ الطبري رحمه الله تعالى. أيضا رابعا البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير، وهو صاحب كتاب تفسير القرآن العظيم المعروف والمشهور. وهذا الكتاب وإن كان ينقل من بعض الكتب والمصادر السابقة إلا أن أهميته تكمن في تعليقات ابن كثير رحمه الله على كثير من الروايات التاريخية بالصحة والضعف، لأن ابن كثير كان إماما في الحديث وعلومه. وطبعا من أراد أن يشتري البداية والنهاية للحافظ ابن كثير فعليه بشراء هذه الطبعة المحققة للشيخ الدكتور عبد الله التركي رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى، طبع الدار هجر. من أراد أن يشتري البداية والنهاية للحافظ ابن كثير طبعة محققة ف عليه بهذه الطبعة للدكتور عبد الله التركي حفظه الله تعالى، طبعة دار هجر. خامسا من هذه الكتب المعتمدة في قراءة التاريخ تاريخ دمشق لابن عساكر، وهو تاريخ حافل يختص بمن ورد دمشق من أهل العلم من الصحابة وغيرهم إلى عصر المصنف، وهو يمتاز بالإسناد لكل حادثة من الحوادث. سادسا تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى، وهو كتاب كبير نافع جدا يحكي فيه القصة الكاملة لتاريخنا الإسلامي وأهم رموزه وأحداثه، ويمتاز بتعليقات الإمام الحافظ الذهبي على بعض الأخبار التاريخية والأحاديث والآثار. طبعا الذهبي رحمه الله تعالى له باع طويل في علم الحديث والجرح والتعديل، وهو من أئمة هذا الفن الكبار، وقد قام بتحقيق هذا الكتاب الدكتور بشار عواد معروف. يعني من أراد أن يقتني هذا الكتاب وهو تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي وأراد بطبعة محققة فعليه بهذه الطبعة، وهي بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف، وهي تعد من أفضل الطبعات. سابعا سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهو كتاب نافع يحكي سير وأخبار أهم الأعلام الذين عرفهم التاريخ الإسلامي من أول الصحابة رضي الله عنهم إلى قبيل وفاة المؤلف رحمه الله تعالى. وقد ألحق فيه قسما خاصا بالسيرة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وأيضا وتاريخ الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. وأفضل طبعات الكتاب هي طبعة مؤسسة الرسالة. من أراد أن يشتري سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي فعليه بهذه الطبعة، فهي أفضل الطبعات طبعة مؤسسة الرسالة. ثامنا من هذه الكتب المعتمدة في قراءة التاريخ تاريخ المدينة، وهو كتاب نافع ومهم، فقد اهتم مؤلفه بذكر الأسانيد لأغلب الأحداث والأخبار التاريخية، وفيه الكثير من الروايات المهمة عن الفتنة ومقتل عثمان رضي الله عنه. ولكن لا يخلو هذا الكتاب من سقط في بعض المواضع، وذلك لفقدان بعض أصله المخطوط. فمثلا خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غير موجودة في هذا الكتاب لأن المخطوط قد فقد. تاسعا تاريخ ابن خلدون لابن شبة، لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة. تاسعا تاريخ ابن خلدون. عاشرا المنتظم في التاريخ لابن الجوزي، المنتظم في التاريخ لابن الجوزي. الحادي عشر العواصم من القواصم لابن أبي بكر العربي رحمه الله تعالى. طبعا حققه وعلق عليه الشيخ العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله، وقد طبع هذا الكتاب عشرات الطبعات، ولقى قبولا بين عامة الناس وخاصتهم لمكانة مؤلف الكتاب، وهو إمام من أئمة الإسلام أبي بكر ابن العربي، وهو إمام من أئمة الإسلام أبي بكر ابن العربي رحمه الله. وأيضا لما جاء في الكتاب من حجج واضحات وإجابات شافيات لكثير من المسائل المهمات، فالكتاب فريد في بابه، فهو يأتي بقاصمة لذا سمي العواصم من القواصم. يأتي بقاصمة يعني إيه؟ شبهة. يأتي بقاصمة أي شبهة ثم يتبع هذه الشبهة بعاصمة وهي كشف الشبهة والرد عليها بالحجة والدليل والبرهان. هذه هي أهم الكتب التي اعتنت بسرد التاريخ ووقائع الأحداث الإسلامية، وإلا فهناك الكثير منها في هذا المجال سواء القديم منها أو الحديث. ولا يغيب عنا في هذا الصدد أن نشير إلى أن هناك كتبا لا تختص بالتاريخ قد أودع فيها بعض الأحداث المهمة والأخبار الأساسية في التاريخ الإسلامي، وخاصة الحقبة الأولى منه، مثلا كتب الأحاديث والمسانيد والمعاجم، من أهمها مثلا الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى، أيضا الصحيح للإمام مسلم رحمه الله تعالى، أيضا السنن الأربعة لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، أيضا المسند للإمام أحمد، أيضا المصنف لابن أبي شيبة، أيضا المستدرك للحافظ النيسابوري، مع ملاحظة الأحاديث الضعيفة في الكتب التي ليست معتمدة في الصحيح، أو الكتب التي تجمع بين الصحيح والضعيف كسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والمصنف والمسند والمستدرك إلى غير ذلك. أما صحيح البخاري وصحيح مسلم فهما من أصح الكتب المعتمدة التي تلقتهما الأمة بالقبول، ولكن بقية هذه الكتب ينبغي أن نلاحظ وأن نستخرج منها الصحيح من الضعيف. مثلا عندنا كتب الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد جمع بين الصحيح في كتب وجمع الضعيف في كتب أخرى، مثلا الترغيب والترهيب فرق بين الصحيح والضعيف، ففعل الشيخ رحمه الله تعالى سمى هذا مثلا صحيح الترغيب والترهيب وهذا ضعيف الترغيب والترهيب. أيضا الجامع للسيوطي رحمه الله تعالى جعل هناك صحيح الجامع وضعيف الجامع. كذلك هناك كتب تراجم الصحابة ومنهم آل البيت رضي الله عنهم، وأهمها وأشملها الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، أيضا أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، أيضا الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. هذه الكتب حوت بين طياتها الكثير من الأخبار والآثار، ونذكر بأن هذه الأخبار والآثار سواء أكانت في كتب التاريخ أم كتب الأحاديث عدا الصحيحين تخضع لميزان التحقيق والتمحيص بدراسة الأسانيد من حيث الجرح والتعديل لمعرفة الصحيح من الضعيف. طب ما هي الكتب المعاصرة التي نقرأها في التاريخ الإسلامي؟ ما هي الكتب المعاصرة المعتمدة في قراءة التاريخ الإسلامي؟ هناك من الباحثين من نقحوا ونقدوا الروايات وبيّنوا صحيحها من ضعيفها. من هذه الكتب المعتمدة المعاصرة في قراءة التاريخ كتب الدكتور علي بن محمد الصلابي حفظه الله تعالى وبارك في جهوده، فله سلسلة كتب منها مثلا الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أيضا فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أيضا تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أيضا أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أيضا أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنه شخصيته وعصره، أيضا معاوية بن أبي سفيان عمر بن عبد العزيز الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، يعني كل كتب الشيخ علي بن محمد الصلابي مفيدة جدا في قراءة التاريخ، وهي من الكتب المعاصرة المعتمدة. أيضا هناك بعض الكتب المهمة كموسوعة التاريخ الإسلامي لمحمود محمد شاكر، موسوعة التاريخ الإسلامي. أيضا سلسلة كتب محمود محمد شاكر عن الشخصيات الإسلامية. أيضا سيرة السيدة عائشة رضي الله عنها للندوي. أيضا أحداث وأحاديث فتن الهرج للدكتور عبد العزيز دخان حفظه الله تعالى. أيضا عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري. أيضا أخطاء يجب أن تصحح من التاريخ للدكتور جمال عبد الهادي والدكتورة وفاء جمعة. أيضا التاريخ الإسلامي مواقف وعبر للدكتور عبد العزيز الحميدي. أيضا عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام للشيخ سليمان العودة حفظه الله تعالى. أيضا كتاب لماذا يزيفون التاريخ ويعبثون بالحقائق لإسماعيل الكيلاني. أيضا أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين للدكتور بشار عواد معروف. أيضا أبو مخنف ودوره في نشأة الكتابة التاريخية لعلي كامل القرعان. أيضا إعلام الأنام بما يجب نحو الأعلام تأليف محمد عبد الحميد حسونة. أيضا المؤرخون العرب والفتنة الكبرى للدكتور عدنان ملحم. أيضا مرويات أبو مخنف في تاريخ الطبري للدكتور يحيى إبراهيم اليحيى. هذه بعض الكتب المعاصرة في قراءة التاريخ. أما الكتب التي قامت بتشويه التاريخ الإسلامي فمنها مثلا الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، من الكتب التي شوهت التاريخ ويجب أن نحذر من قراءتها. أولا الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، فهو كتاب ثمر وشعر وفرض لا يمت إلى التاريخ بأي صلة. حشاه الأصفهاني بكثير من الكذب والمجون والشعوبية المقيتة وكذا الطعن في خلفاء الأمة وفي بعض شخصيات آل البيت رضوان الله عليهم. فمثلا سكينة بنت الحسين رضي الله عنها، قام المصنف وهو أبو فرج الأصفهاني في محاولة مشبوهة منه لاختراق جدار المناعة التي تشد المجتمعات الإسلامية إلى تراثها الروحي وإرثها الرباني. فانتهاكات الأصفهاني في ذكر الروايات والأخبار في كتابه الأغاني لحرمات الإسلام كثيرة واضحة لمن تأمل هذا الكتاب. وكما قلنا أنه تعدى الحرمات إلى القدح في حرمة بيت النبوة الذي يحتل مكان الحب والتبجيل والعفة والطهر والفضيلة في قلوب المسلمين. فقد صور الأصفهاني سكينة بنت الإمام الحسين وحفيدة الزهراء فاطمة بنت المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، صورها بصورة تربأ عنها كل مسلمة، فكيف ببنت الحسين سيد شباب أهل الجنة. فمن هذه الصور مثلا ما ذكره في كتابه الأغاني المجلد 17 صاد 42، من أن سكينة بنت الحسين رضي الله عنهم كانت تراود مغنيا تاب إلى الله وتفرغ للعبادة على الغناء، فهي كما يصور الأصفهاني مهمومة ومغتمة من توبة هذا المغني وتريد منه معاودة الغناء عندها وتبذل جهدها في إغوائه والعياذ بالله، وغيرها الكثير من القصص والأكاذيب. وقد نفي الأصفهاني أو تناسى ما آلت إليه سكينة بعد استشهاد أبيها الحسين ونكبة أسرتها في كربلاء. وفي كل من هذه الزلازل ما يذهل العقل ويدمي القلوب، فكيف بقلب سكينة أو سكينة بنت الحسين رضي الله عنها وعن أبيها وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها نحن نحذر من الاعتماد على كتاب الأغاني في قراءة تاريخ آل البيت والأصحاب والصدر الأول من رجالات الأمة، ونحذر مما ذكر فيه من الخزايا والطامات التي أشار إليها الأعظمي في السيف اليماني. يعني من أراد أن يقرأ ردا على كتاب الأغاني فهناك كتاب رائع للدكتور الأعظمي يسمى السيف اليماني في الرد على الأصفهاني صاحب الأغاني. ثانيا من هذه الكتب التي شوهت التاريخ العقد الفريد لابن عبد ربه، العقد الفريد لابن عبد ربه، وهو كتاب في الأدب وحكاية القصص الطريفة ليس إلا. فكيف يسوغ لعاقل واع أن يجعل مثل هذا الكتاب مصدرا أساسيا لبحث في حقبة من أهم الحقب التاريخية. أيضا من هذه الكتب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة، الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة، طبعا هو كتاب منحول مجذوب على ابن قتيبة لا ينسب إليه، والله تعالى أعلى وأعلم، كما ذكر ذلك الدكتور ثروة عكاشة في تحقيقه لكتاب المعارف لابن قتيبة. وقد تولى الدكتور وزارة الثقافة في مصر في الستينيات، وأيضا محمد الإسكندراني في مقدمة كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، وأيضا جبرائيل جبور في مجلة الأبحاث، ومحب الدين الخطيب في مقدمة كتاب الميسر والقداح لابن قتيبة، وأيضا الدكتور محمد نجم في الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة من هو مؤلفه. رابعا من هذه الكتب التي شوهت التاريخ مروج الذهب للمسعودي، مروج الذهب للمسعودي، وهو كتاب خال من الإسناد مملوء بالخرافات والحكايات العجيبة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله. فكيف يوثق بحكاية منقطعة الإسناد في كتاب قد عرف بكثرة الكذب؟ خامسا شرط نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، وهو ضعيف عند علماء الجرح والتعديل. أيضا كتاب الثقيفة لسليم ابن قيس، وأيضا كتاب الثقيفة لعبد العزيز الجوهري، وأيضا تاريخ اليعقوبي، وهو يأخذ مصادر الرواية بشكل رئيسي من الواقدي وأبي مخنف، وهو لوط ابن يحيى. والكتاب يستعرض تاريخ آل البيت والصحابة بشكل مرسل لا إسناد فيه، وقد أكثر من ذكر عبارات الضعف والوهم مثل قيل ورؤيا وروى بعضهم وقال بعضهم. وهذا اليعقوبي يتكبر ويتعالى عن إطلاق لفظ خليفة على أبي بكر وعمر وعثمان، بينما يصف عليا بوصي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن هؤلاء جميعا. وهذا إجحاف وتعال لا يقبل ممن تصدى لتاريخ أو لكتابة تاريخ الآل والأصحاب. وهذا الرجل اليعقوبي هذا له مواقف عدائية ضد الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وله خلفية مسبقة قبل كتابته للتاريخ مما يفقده المصداقية. فمن الكتب التي شوهت التاريخ تاريخ اليعقوبي. تاسعا وأخيرا المختصر في أخبار سيد البشر لأبي الفداء، وهذا الكتاب صاحبه حاطب ليه، كان صاحبه حاطب ليه، يعني يجمع الغث والسمين، يجمع الصحيح والضعيف، فيه من الأباطيل والأخبار الموضوعة الشيء الكثير. يبقى نحذر من خطورة الاعتماد على المصادر والمراجع غير الأصلية والموثوقة في التاريخ الإسلامي، مما يترتب عليه استيقاء معلومات غير صحيحة أو مشوهة، سواء أكان بقصد وسوء نية أم بجهل وتساهل. وفي النهاية أذكر نفسي وإخواني بأنه ينبغي على كاتب وقارئ التاريخ الإسلامي ألا يطلق العنان لخياله فيسرد الأحداث سردا، أو يصدر الأحكام جزافا، أو ينحاز إلى جانب أو مبدأ أو قضية، مما قد يوقعه في أخطاء جسيمة، فقد يأتي السرد مبتورا أو مشوها، وقد تأتي الأحكام ظالمة أو غير مقنعة، أو لا ترتكز على أسس وأصول ثابتة صحيحة، مما يؤدي إلى ضياع الحقائق وطمسها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسامحوني للإطالة ولهذا السرد ولهذه المعلومات الثقيلة، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. ولكن يعني هذه مقدمة لقراءة التاريخ طوال حياة العبد، يعني هذه مقدمة لقراءة التاريخ، يعني قد تسمع بكتاب مثلا الأغاني للأصفهاني، هل أقرأ فيه أم لا؟ يبقى من البداية لا يبدأ بكتاب الأغاني للأصفهاني، ولا بالعقد الفريد، ولا بكتاب اليعقوب مثلا، كل هذه كتب قد شوهت التاريخ. نبدأ مثلا بالبداية والنهاية للحافظ ابن كثير بتحقيق الشيخ الدكتور عبد الله التركي حفظه الله تعالى، أو بكتب الشيخ العلامة الصلابي حفظه الله تعالى، يعني وإن كانت المعلومات يعني ثقيلة سامحونا، وبإذن الله جل وعلا ستوزع هذه الورقة في الغد إن شاء الله تعالى، الكتب التي ينبغي علينا أن نعتمد عليها في قراءة التاريخ الإسلامي، والكتب التي شوهت التاريخ. ونتحدث إن شاء الله تعالى بعد ذلك عن الشيعة وتاريخ هؤلاء الروافض إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عظيم في المحامد والرسول طه الكريم وبالعبادة أخبروا، رباه فاجمعنا بهم في جنة، وأنر بذكراهم طريقا يعبروا، رباه فاجمعنا بهم في جنة، وأنر بذكراهم طريقا يعبروا.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-7-016-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.